وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين يدي شرح كتاب رياض الصالحين أقدم بترجمة لمصنف هذا الكتاب، وهو الإمام القدوة الحافظ محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف المري الحوراني الشافعي صاحب التصانيف النافعة. ولد هذا الإمام الكبير رحمه الله رحمة واسعة في العشر الوسطى، وقيل في العشر الأولى من شهر الله المحرم، من سنة 31 و600 في نوى من أرض الشام. نشأ هذا الفتى نشأة طيبة في بيئة صالحة، اشتغل بحفظ كتاب الله عز وجل، فحفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام. وكان هذا العالم منذ فتوته ومنذ طفولته يميل إلى الجد ويميل إلى العلم، ويحب الحفظ والاشتغال بالأمور النافعة، حتى إن شيخه ياسين بن يوسف الزركشي حكى عنه واقعة تدل على هذا الأمر، وذلك أنه رآه وله من العمر 10 سنين، رآه بنوى في بلدته الأصلية، رآه والصبيان يكرهونه على اللعب إكراها، يرغمونه على أن يلعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لا يريد أن يلعب، وهم يكرهونه على ذلك، وكان يخالطهم مكرها ويحفظ القرآن ويردده وهو في هذه الحال. فهذا العالم أو هذا المربي له يقول: وقع في قلبي حبه، وأخذه أبوه وجعله في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، كان مشغولا بالحفظ. قال هذا العالم أو هذا المربي: فأتيت الذي يقرئه القرآن فأوصيته به، وقلت له: هذا الصبي يرجع أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: أمنجم أنت؟ ما الذي يدرك؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه واعتنى به حتى أتم حفظ القرآن. فهذه النشأة التي نشأها الإمام النووي رحمه الله أورثت ذلك العلم الجم الغفير الذي يتعجب منه من يترجم أو من يقرأ لترجمة هذا الإمام إلى يومنا هذا. كيف استطاع أن يحصل هذا العلم الكثير في هذه الفترة القصيرة، وقد مات في سن الشباب رحمه الله؟ وكيف استطاع أن يؤلف هذه التصانيف الكثيرة في مختلف العلوم التي جعل الله عز وجل لها هذا القبول الواسع؟ وقد بدأ في التأليف حينما قارب 30 أو حينما بلغ 30، وتوفي وقد قارب 45، يعني في 15 سنة ألف هذه المصنفات الكثيرة التي يبقى طلاب الدكتوراه أو طلاب الماجستير في هذه الأيام يبقون ما ألفوا كتابا واحدا في مجلد في نصف هذه المدة. الواحد اليوم يبقى يؤلف في كتاب في مجلد واحد يبقى فيه مدة طويلة، يبقى 5 سنوات أو نحو ذلك، وهذا الكتاب هو شغله الشاغل، لا يعطي من وقته شيئا، لا يعطي للناس دروسا في العلم، ولا يعطي للناس شيئا مما يحتاجون إليه، فضلا عن أن يقوم ببعض شؤونهم في خدمة المحتاج وإعانة الضعيف وما شابه ذلك، ومع ذلك يجلس هذه المدة الطويلة وهو يؤلف في هذه الرسالة التي قد لا تطبع ولا يعرفها سوى المشرف والمناقش. انظر إلى هذا العالم في هذه المدة كيف استطاع أن يصنف هذه الكتب وأن يحصل هذه العلوم الكثيرة. فأقول النشأة لها أثرها أيها الإخوان، النشأة لها أثرها. أقول ذلك للآباء ليتفطنوا لهذا المعنى في تربية أبنائهم فلا يضيعوهم. ونحن للأسف الشديد أيها الإخوان ذل العناية تنصب على أن يدرس هذا الولد وأن يتخرج من المدرسة ليكون له مستقبلا دنيويا، ليكون له وظيفة أو نحو ذلك، ونعنى عناية هائلة بأن يأكل هذا الولد أكلا جيدا ونهتم بتسمينه حتى ينتفخ، ولا يرثه ذلك إلا بلادة وهمة منحطة كما هو مشاهد. وإذا كان هذا الابن يقرأ لمدة ساعتين في اليوم فهو يذكر ذلك على أنه من الأرقام القياسية والأرقام الهائلة، ونحن نشاهد هذا في بعض الاستبانات التي نوزعها على الطلاب، كم تقضي وقتا في القراءة، وهناك مؤشر إلى القسم الذي يكون فيه القراءة كثيرة جدا أو كثيرة أو متوسطة أو قليلة وعدد الساعات، ثم تفاجأ أن كثير من هؤلاء يكتب كثيرة جدا، وإذا كتب كم كثيرة جدا فهي ساعتين، هذه كثيرة جدا. أقول هذا التسمين سبب هذا الخمول والنوم وضعف الهمة وانحطاطها والكسل وما إلى ذلك مما نشاهده، ونحن لا نعرف هذا التسمين إلا للعجول. أما الأواجم فكان النووي رحمه الله لا يأكل الخيار، يقول إنه يورث قراوة وليونة ورطوبة تسبب له خمولا يجلب النوم، فكان لا يأكله. أقول النشأة أيها الإخوان لها أثر، ولا يمكن للإنسان أن ينشأ بعيدا عن العلم، بل لربما إذا أقبل عليه قام أبوه أو أمه أو من حوله من معلم أو غير ذلك قام بتثبيطه وكسر همته، فيقول أمامك وقت للقراءة، أمامك عمر تقرأ به، أمامك وقت للقراءة، لا تقرأ كثيرا فتجهد نفسك، لا تجهد عينك ساعة وساعة، روح عن نفسك، وهو طول الوقت تروح. ولا يمكن أن يحصل هذا العلم من أمضى وقته أمام الألعاب والترفيه والأتاري من أبنائنا، لا يمكن أن يحصل هذا العلم، ولو زعم زاعمون أن ذلك ينمي عنده القدرة على الخيال الواسع، نحن لسنا بحاجة إلى هذا الخيال الواسع، نحن بحاجة إلى الواقع الواسع الذي يعيشه هذا الولد ليستطيع أن يتفاعل معه وأن يواجهه مواجهة صحيحة وأن يتعامل معه بالطريقة الصحيحة، لا نريد له أن يسبح في الخيال. وعلماؤنا هؤلاء الكبار الذين أبدعوا وأنتجوا هذا الإنتاج الهائل لم يكونوا يعرفون هذا الخيال الواسع، وحينما بدأنا نشتغل بمثل هذا اللون من الخيال ضيعنا الواقع كما هو مشاهد. أقول من أراد أن يكون ابنه عالما فلينشئه منذ البداية تنشئة صحيحة قوية على العلم، ومن أراد أن يستدرك في حاله هو في نفسه يستدرك ما فات من التضييع وقلة التوجيه الصحيح فليشمر عن ساعديه ولا يتضاقى ولا يتوانى ليستدرك ما ضيع في أيام طفولته. العلم يحتاج إلى تفرغ ويحتاج إلى انقطاع، وأقول للأبناء الصغار أقول لهم انظروا إلى النووي رحمه الله، إذا أكرهه الأطفال على اللعب معهم بكى، وكان يداريهم خوفا منهم ومجاراتا لهم، فيظهر أنه يلعب وهو يردد حفظ القرآن. أما الولد الذي يرى أن توجيه الوالد له للحفظ والاشتغال بكتاب الله عز وجل أو بحفظ العلم في أي فن من الفنون يرى أن ذلك إرهاقا له وأن ذلك تعقيدا وحجبا له عن اللهو الذي يشتغل به أقرانه، فأقول هذا الولد مخطئ، ينبغي أن يعرف أن الطريق إلى معالي الأمور إنما هو بالجد منذ وقت مبكر. الحاصل أن النووي رحمه الله حينما بلغ 19 من عمره وذلك في سنة 49 و600 أخذه أبوه من نوى إلى دمشق، فكان رحمه الله في الرواحية، والرواحية هذه نسبة إلى من بناها مدرسة بناها أبو القاسم هبة الله بالرواحة المتوفى سنة 62 و600، فسكن فيها بسكن الطلاب الداخلي، فصار يتناول قوته من هذه المدرسة، وهذا القوت عبارة عن خبز فقط، يأكل خبزا في هذه المدرسة. فحفظ التنبيه في فروع الشافعية للشيرازي في 4 أشهر ونصف، حفظه كاملا في 4 أشهر ونصف، وكان كان عمره 19 سنة، وقرأ ربع العبادات من كتاب المهذب للشيرازي في فقه الشافعية، وهو من أشهر كتبهم، وحفظه في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد. ثم بعد ذلك أخذه أبوه إلى الحج سنة 51 و600 في أول شهر رجب، وأقام بالمدينة النبوية 1.5 شهر، ومرض منذ أن خرج من بلدته حتى بلغ عرفة وهو مريض بالحمى. وذكر عنه، مع أنه في هذا السن الصغير، ذكر عنه في ذلك المرض أنه لم يسمع له تأوه ولا تشك، كان في غاية الصبر والاحتساب، والله المستعان. بقي في هذه المدرسة الرواحية، بقي فيها 2 عامين، وكان لا يضع جنبه على الأرض، وهذا مصداق لما جاء عن بعض السلف أن العلم لا ينال براحة الجسم. من أراد أن يحصل العلم فعليه أن يسهر مقلته، وأن يحمل بدنه التعب والمشقة. وأما محاولة الجمع بين العلم وبين الراحة والترف والنوم الكثير فإن هذا أمر لا يتأتى. جاء في ترجمته رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقت لا في ليل ولا في حتى الطريق كان يقرأ فيه، وداوم على ذلك سنوات، واستمر على هذه الحالة من القراءة والدرس المتواصل. وعرفنا قبل أنه كان يقرأ في اليوم 12 درسا على العلماء، وكانت هذه الدروس في مختلف العلوم، فكان لا يكتفي بالقراءة بل يكون معها القراءة والشرح والتصحيح والكتابة والتعليق وتوضيح المشكلات والعبارات الغامضة التي يحتاج إلى معرفتها وبيان المراد بها. فكان يقرأ في الفقه وفي الحديث وفي النحو وفي إصلاح المنطق وفي اللمع لابن جني وفي التصريف وفي أصول الفقه وفي أسماء الرجال وفي العقيدة وفي غير ذلك. وهذا التنويع في العلوم عرفنا أنه يكون لمن كان قادرا على الجمع بين هذه العلوم المتفاوتة المختلفة، وأما من كان غير قادر لضيق وقته أو لانشغاله أو لعدم احتمال ذهنه فإنه يكتفي بعلم واحد حتى يضبطه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علم آخر. وذكرنا أن المغاربة يسيرون على هذه الطريقة، لا يسمحون إطلاقا لطالب العلم أن يجمع بين علمين في وقت واحد، وأما المشارق فيجمعون من العلوم ما يدخل تحت قدرتهم وإمكانهم، فطالما أن طالب العلم يتمكن من الجمع بين علوم مختلفة فلا إشكال عندهم في ذلك. وذكرنا أن النووي رحمه الله فكر أن يتعلم الطب واشترى كتاب القانون، يقول: ثم بعد ذلك أظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال فأفقت على نفسي وبعت كتاب القانون فأنار قلبي. وكانت لنا وقفة مع هذه القضية، وهي أن علم الطب علم محمود، ولكن النووي رحمه الله أراد أن يجمع بين تحصيل العلوم الشرعية وبين تحصيل الطب، وهذا أمر يصعب، فهو في غاية الصعوبة أن يتمكن الإنسان من الجمع بين الفنون المختلفة. العلم يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى ذهن يستديم النظر فيه والتأمل والتفكر في معانيه، فإذا زاحمه شيء من العلوم الأخرى فإن ذلك يكون سببا لضياعه أو لضعفه، كما قال الشافعي رحمه الله: لو كلفت بشراء بصلة ما حفظت مسألة. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد خرقت فيه السفينة، بمعنى أنه إذا تزوج كثرت أشغاله وهمومه، وإذا جاءه أولاد فإنه يتفرق وقته بطلب الرزق لهؤلاء. ولهذا يقولون بأن المرأة تحمل همها قبل الزواج، والرجل يكون أكثر هما بعد الزواج، لأنه تولى مسؤولية هذه المرأة وتولى مسؤولية الأبناء بعدها، فهو يهتم كيف يرتزق وكيف يكتسب وأين يعمل إلى غير ذلك. أما المرأة تكون مهمومة مترقبة قبل الزواج، لأنها لا تدري هل تتزوج أو لا، وهل توفق إذا تزوجت أو لا، فإذا تزوجت اطمأن. وأما الرجل فإنه إذا تزوج كثرت همومه وكثرت أشغاله، لأنه مطالب بالنفقة على هذه المرأة وعلى هؤلاء الأولاد. إذن الجمع بين العلوم المختلفة أمر يصعب، فينبغي لمن أراد أن يحصل في العلم تحصيلا جيدا أن يتفرغ للعلوم الشرعية، فلا يزاحم ذلك بأمور أخرى. وإذا كان النووي رحمه الله يدرس في اليوم 12 درسا، قلنا في أقل التقديرات الدرس الواحد لو فرضنا أنه يقضي فيه نصف ساعة، ثم المراجعة والتعليق والضبط إلى غير ذلك في هذا الدرس يكون في نصف ساعة أخرى، ويحتاج إلى 12 ساعة في اليوم وضبط هذه الدروس فقط، فما بالك بالقراءات الأخرى. إذن هو 12 ساعة فقط في دروسه اليومية، فزد على ذلك القراءات المختلفة المتفرقة ومراجعة بعض المسائل. كم يقرأ ساعة في اليوم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعروف عنه أنه كان ينام 4 ساعات، والشيخ ابن باز رحمه الله ربما نام أقل من 4 ساعات. وقد قرأت في بعض التقريرات لبعض الأطباء أن الإنسان لا يقال إنه يحتاج إلى ساعات معينة في اليوم والليلة، 8 ساعات مثلا كما هو المشهور قديما وحديثا، وإنما هو بحسب ما كيف نفسه. فإذا كيف نفسه على 4 ساعات استطاع أن ينام 4 ساعات فقط، وإذا كيف نفسه على أكثر من هذا فإن جسمه يتطلب ذلك، فيشعر بخمول وضعف وإرهاق إذا نام أقل من 8 ساعات إذا كان هذا هو المعتاد بالنسبة إليه. والإنسان أيها الإخوان عنده طاقات كامنة لا يدركها ولا يتصورها في كثير من الأحيان، وأنا أضرب لكم مثالا في هذه الأيام التي نعيشها، أيام الاختبارات. كثير من الناس لو طالبته بأن يقرأ 2 أو 3 ساعات في أيامه الأخرى لربما رأى ذلك كثيرا، لكن الطلبة الذين هم من المتوسطين أو من الجادين كم يقرؤون ساعة في اليوم؟ كم يذاكرون وكم ينهون في مقادير الكتب والمجلدات في هذا الأسبوع أو في 10 أيام أو في الأسبوعين؟ كم يقرؤون؟ يقرؤون كما هائلا في اليوم والليلة، ويقرؤون الساعات الطوال، فهو لا يخرج إلا إلى صلاة ثم يرجع ويقرأ ساعة بعد ساعة، ولا يمل الجلوس لربما، ويستغل كل لحظة ويحسب الدقائق إذا وقف مع أحد عند باب المسجد. هذه الطاقة التي يقرأ الطلاب فيها في اليوم لربما أكثر من 10 ساعات أين هي في سائر أيام السنة؟ إذا ذكرت لها 2 ساعات رأى أن ذلك كثيرا، أين هي سائر أيام العام أيها الإخوان؟ فلدينا طاقة كبيرة ولكننا نفرغ في هذه الطاقة ولا نتفطن لها. الحاصل أن الإمام النووي رحمه الله كان بهذه المثابة من الجد والاجتهاد في الطلب. وأما شيوخه فهم كثير جدا، وقلنا لكم إن هذا فيه من الفوائد أن طالب العلم حينما يقرأ على شيوخ كثيرين فإنه لا ينطبع فيه الضعف الذي عند شيخه في فن من الفنون، ثم أيضا هو يستفيد من هؤلاء، من هذا يستفيد أسلوبا، ومن هذا يستفيد سمتا، ومن هذا يستفيد صرامة وقوة في الشخصية، ومن هذا يستفيد أشياء أخرى. فإذا تعدد شيوخ الإنسان استطاع أن يجمع ألوان الكمالات في العلم والتربية. وقلنا إن ذلك لا يقتصر على طلب العلم فقط، بل حتى في التربية. كلما كان الإنسان يتلقى في تربيته في الجوانب المختلفة من أناس كثر من أهل الإتقان والضبط والانضباط، كلما كان ذلك أفضل في إثراء شخصيته وفي قوتها وفي تقوية جوانب النقص عنده. فقلنا إن من الأخطاء القاتلة في التربية أن يتصور أن الإنسان ينبغي أن يتلقى عن شخص واحد فقط في التربية ولا يتلقى عن غيره لأن ذلك يشتته. هذا خطأ قاتل في التربية. نحن نطبع هؤلاء جميعا بصورة لا بد أن يعتورها شيء من الضعف والنقص، لأن الإنسان لا يمكن أن يحصل الكمالات ولا توجد فيه صفات الكمال مجتمعة. فهذا المربي الذي يوجد فيه نواقص هنا وهنا وهنا ينطبع ذلك في تلامذته. لكن لو أنه وكل المتميزين منهم فيما لهم همة ورغبة فيه إلى أهل الاختصاص لكملوا ذلك النقص عندهم. فمن كان فيه همة في العلم وكله إلى أهل العلم يعلمونه، ومن كان فيه همة إلى الحسبة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكله إلى من لهم خبرة في هذا المجال وهمة وإبداع. وهكذا إذا كان له همة في جانب من الجوانب فإنه يكله إلى هذا إلى أهل هذا الفن كما هو معلوم. ثم إن النووي رحمه الله سمع علوما كثيرة في أيام الطلب، ونحن يجلس الواحد منا السنة والسنتين والثلاث والعشر وهما أنهى كتابا مثلا مختصرا في فن واحد كالفقه أو الحديث أو التفسير. والجيد هو الذي لربما سافر إلى عالم من العلماء ليدرس الجامعة ويدرس عند هذا العالم فجلس 4 سنوات، ثم إذا جاءته الوظيفة انتقل مع هذه الوظيفة، فالعلم عنده 4 سنوات ثم يجلس يتشبع بهذه 4 سنوات، قال شيخنا وقال شيخنا وسمعت شيخنا وحدثني شيخنا. نعم، وهي 4 سنوات. والعلماء نحن نعرف أنه يلازم العالم في أيام الطلب 25 سنة لا يفقد في مجلس علم، وهذا 4 سنوات ويرى أنه حصل أطراف العلم وهما أنها مثلا واحدا في كثير من الأحيان. فهذه الدروس التي في يوم واحد في الأسبوع لا تسمن ولا تغني من جوع في حال من الأحوال، ولا يمكن أن تخرج علماء فضلا عن طلبة علم أقوياء. من أراد العلم عليه أن يقطع المطولات والمختصرات لدروس يومية، النووي 12 درس في اليوم. فأقول الدرس الذي يكون يوما واحدا في الأسبوع هذا درس المحبين فقط، وهم الذين لهم محبة في مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس العلم يعطرون أسماعهم بهذا الذكر، لكن يخرج ناس أقوياء ناس فهذا لون من ألوان الوهم والأماني الكاذبة التي لا تحقق مطلوبا ولا نفيسا. النووي رحمه الله سمع الكتب الستة، البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كتب الستة في أيام الطلب، والمسند لإمام أحمد، والموطأ لإمام مالك، وشرح السنة للبغوي في كم؟ 16 مجلدا. نعم، وسنن الدارقطني، وأشياء كثيرة من كتب الحديث، وقرأ كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني، وقرأ أشياء من شروح الحديث من شروح الصحيحين وغيرها، وقرأ أيضا في أصول الفقه وفي الفقه وفي التصريف وفي النحو، وقرأ على ابن مالك بعض مؤلفاته، ابن مالك صاحب الألفية، قرأ على علماء كثيرين، قرأ كتبا كثيرة واسعة من المطولات في أيام الطلب. وإيثني الآن بطالب علم قد قرأ واحدا من هذه الكتب كاملا على أحد العلماء. السبب هو الطريقة التي نسلكها نحن في طلب العلم، طريقة أن نجعل للعلم فضول الأوقات. تجد الإنسان مشغول بأسرته، مشغول بأبنائه، مشغول بوظيفته، ربما ما يخرج إلى العصر، عنده من المشاغل والهموم في بيته وغير ذلك والارتباطات والمناسبات، ثم هو يقرأ في اليوم والليلة، ربما قرأ شيئا يسيرا، حضر درسا واحدا أو درسين في الأسبوع ويظن أنه طالب علم. هذا الكلام غير صحيح، هذا غير صحيح. وهكذا في الدراسة والوظيفة وما إلى ذلك، هذا هو الأصل عندنا. ثم الاشتغال الجاد في العلم يكون له فضول الأوقات، ثم بعد ذلك يعتبر الإنسان نفسه أنه من طلبة العلم. فعلى كل حال أقول ينبغي للإنسان أن ينظر فيما أعطاه الله عز وجل من الطاقات الكامنة التي لربما يغفل عنها وتتبين له في بعض المناسبات كأيام الاختبارات. وبعد ذلك ينبغي أن يأخذ نفسه مأخذ الجد ولا يبدأ بداية قوية منذ البداية فينكسر، ولكنه يتدرج. إذا كان يقرأ في اليوم ساعتين يزيد ساعتين ونصف لمدة أسبوعين ثلاثة أسابيع، ثم يزيد نصف ساعة ثلاثة أسابيع، ثم يزيد نصف ساعة ثلاثة أسابيع، فما يأتيه نهاية العام بإذن الله عز وجل إلا وقد صار صاحب جلد ومراس على القراءة وصبر على طول المكث والجلوس في مجالس العلم. يبدأ يحضر دروس وينتفع، نعم، وينبغي أن يستشير أهل العلم قبل أن يحضر درسا، لئلا يحضر ثم يكتشف فيما بعد أن هذا الكتاب أن غيره أولى منه. نعم، فيسأل هل هذا الكتاب مناسب، فإذا كان هذا الكتاب مناسبا فإنه يدرس هذا الكتاب بكامله فلا يتركه حتى ينتهي منه. نعم، أما أن يدرس كتاب الطهارة من زاد المستقنع ثم من كتاب العمدة يرجع إلى كتاب زاد المستقنع، أو كتاب يرجع إلى الطهارة ثم في بلوغ المرام يرجع إلى الطهارة ثم في عمدة المقدس يرجع إلى الطهارة، ومتى ينتهي من الطهارة؟ ولم يكن النووي رحمه الله ممن يجمع العلم ويقرأ العلم لمجرد العلم ليكثر محفوظاته أو ليزداد ثقافة في هذا العلم، وإنما كان رحمه الله تعالى يتعلم العلم ليعمل فيه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال ما رأيت أحفظ للسنة من العمل بها. وإنما يراد بالعلم العمل، ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد أحسن من قال وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل أصحاب الوثن. فالعلوم الشرعية أيها الإخوان لا تطلب من أجل تحصيل الوظائف، ولا تطلب من أجل تحصيل الرئاسات، وإنما تطلب من أجل الخشية لله عز وجل والعمل بما علمه الإنسان. ولو تفكر الإنسان مع نفسه قليلا لأدرك ذلك بجلاء. هو لماذا يتعلم صفة الصلاة وصفة الحج وصفة العمرة وصفة الصيام وغير ذلك؟ إنما يتعلم من أجل العمل. فإذا كان طالب العلم يستوي مع غيره ممن لا يعلم فما فائدة هذا العلم؟ هو عرف الكثير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معاني القرآن ثم لم يظهر لذلك أثر عليه، فما فائدة هذا العلم؟ ما فائدته؟ هذا العلم يكون شاهدا عليه. والله عز وجل قد ضرب في هذا القرآن مثلين اثنين وهما أسوأ الأمثال في كتاب الله عز وجل لمن تعلم العلم ثم انسلخ منه ولم يعمل به. والمثل الأول في سورة الأعراف وهو قوله تبارك وتعالى أتل عليهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني إن طاردته وتبعته وطاردته يلهث، أو تتركه يلهث. فهذا مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه، الذي ينسلخ من هذا العلم، صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل هذا مثلا له، مثل الكلب في أسوأ حالاته وهو حينما يخرج لسانه فيحركه. ومعلوم أن هذا وصف لازم للكلب من بين سائر الحيوانات. العادة أن الحيوانات تفعل ذلك لشدة العطش أو لشدة المرض أو لشدة التعب في هذه الأحوال الثلاثة. أما هذا الكلب فإنه يخرج لسانه فيحرك هذا اللسان في كل الحالات. إن تبعته فعل ذلك، إن طردته فعل ذلك، إن تركته في الظل فعل ذلك. فهذا مثل لهذا. والمثل الآخر وهو قوله تبارك وتعالى عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبههم بالحمير التي تحمل الكتب، والأسفار جمع سفر وهو الكتاب العظيم الذي يسفر عما في مضمونه عما في داخله لمن قرأه ونظر فيه. فالحمار حينما يحمل هذه الكتب الثقال لا ينتفع بها، وليس له من حملها نسأل الله العافية إلا التعب. ثم هذا المثل ضرب لهم بالحمار، ومعلوم أن الحمار من أبلد الحيوانات كما قال ابن القيم رحمه الله، وهو من أذلها وأحقها. وذكر ابن القيم رحمه الله وجوها خمسة في وجه في هذا التمثيل والتشبيه، سأذكرها في موضعها بإذن الله عز وجل. فالمقصود كان العلم إنما يراد به العمل أيها الإخوان. فنحن حينما نتعلم هذه العلوم الشرعية من أجل أن نعمل بها، وإلا فإن الله عز وجل سيحاسب الإنسان. والمفترض أن العبد كلما كان أعمق علما كلما كان أكثر خشية لله، لأنه عرف من أوصاف الله عز وجل الكاملة ما يجلب له التعظيم والمراقبة والخشية. ويفترض أنه عرف مما عند الله عز وجل من الثواب لمن أطاع، ومما عند الله عز وجل من العقاب لمن عصى. عرف من ذلك أمورا تبعثه على خشية الله عز وجل والخوف منه ومراقبته. وأما إذا كان طالب العلم أبعد الناس عن خشية الله عز وجل، وهو أحذقهم في المخارج والحيل التي يبرر فيها لنفسه فعل السيئات، فإن هذا أمر لا يليق البتة. فالإمام النووي رحمه الله تعالى لم يكن ممن يهجر العمل ويتعلم العلم من أجل تكثير المعلومات أو ليسابق به وينافس الأقران أو من أجل أن يجادل به، وإنما كان يطلب العلم تقربا إلى الله عز وجل ومن أجل أن يعمل به. ولذلك ظهر أثر هذا العلم عليه وانطبع، فصار الزهد والورع والخشية لله عز وجل سمته التي لا تفارقه. ولهذا قال بعض من رآه كان شديد الزهد قدوة في الورع، قانعا باليسير، راضيا عن الله تعالى، مقتصدا في مطعمه وملبسه ومسكنه وإنائه، تعلوه سكينة وهيبة. وكان يتقشف كثيرا في لباسه وفي طعامه، حتى عزله بعض أصحابه فقال: عزلته في عدم دخوله الحمام في السابق، ولا زال موجودا في بعض البلاد، كان الناس يدخلون فيه للاغتسال بأجرة، وكان هذا الحمام معدا لذلك بما فيه من الماء الحار وما إلى ذلك من المنظفات. فكان الإمام النووي رحمه الله في الشام، وهي بلاد باردة وأهلها يحتاجون إلى هذا الحمام للاغتسال فيه والتنظف، فما كان يذهب إليه. فعزله بعض أصحابه في عدم ذهابه إلى الحمام من أجل ترطيب الجسم وتليينه، وعزله في طريق العيش في مأكله وملبسه وأحواله، وجاءه من الوتر الذي يتحسس به وهو الانقطاع عن الاشتغال. قال: أخاف أن يلحقك مرض فيقطعك فتنقطع عن الاشتغال بالعلم. فماذا قال النووي رحمه الله؟ قال: إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر جلده، ولم يمنعه ذلك من العلم. وكان النووي رحمه الله في بلاد الشام، وكان لا يأكل من الفواكه، ليس ذلك من باب التورع عن الفواكه أو تحريمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطيبات كما هو معلوم. ولكن قامت عنده شبهة لسببين في الفاكهة في بلاد الشام في ذلك الزمان، فكان يعلل ذلك بأن دمشق كانت كثيرة الأوقاف، وفيها أملاك كثير لأقوام هم تحت الحجر، يعني حجر على أموالهم، نعم، والتصرف لهم لا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم. ثم المعاملة فيها، هذا السبب الثاني، على وجه المساقات وفيها خلاف، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ الحاصل أن قامت عند شبه في هذه الأملاك والمزارع، وصار لا يأكل الفاكهة التي في بلاد الشام تورعا. وعلى كل حال كان رحمه الله لا يأكل الخيار أيضا، فقيل له في ذلك فقال إنه يرطب جسمي فيجلب لي النوم، ولا يريد أن ينام كثيرا، فلذلك كان يترك الأشياء التي تسبب له الخمول. وأتذكر أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى كان يقول كثرة الأكل تسبب كثرة الشرب، وإذا شرب الإنسان كثيرا أصابه الخمول والضعف ومال إلى الراحة والنوم. هؤلاء العلماء كانوا يحترقون في أكلاتهم وما يشربون، ولهذا كان الشيخ العلامة الكبير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول ابنه، يقول كان إذا رأى في يدي لبنا حامضا نزعه نزعا شديدا، لأن الأشياء الحامضة تضعف الذاكرة. على كل حال كان النووي رحمه الله ينشر هذا العلم الذي تعلمه ويعمل به مع ملازمة الأوراد والصيام والقيام والذكر والصبر على العيش الخشن في كل أحواله. وكان ملبسه عبارة عن ثوب من خام وعمامته صغيرة متواضعة بسيطة، لم يكن يلبس لبسا يميزه عن الآخرين، وإنما يلبس لبسا بسيطا لا يتميز به عن عامة الناس. وكان تاركا لكثيرا من الرغائب التي يتهافت عليها الناس من مهرج الدنيا من مطعومها اللذيذ أو مشروباتها أو مساكنها. وكان لا يأكل إلا ما جاء به أبوه من بلاده أو من قريته نوى، وهو كعك وتين. وكان يلبس الثياب المرقعة أحيانا، ولم يكن يتناول من المدرسة التي كان يدرس فيها، لم يتناول منها درهما واحدا حتى مات، وهي دار الحديث الأشرفية. وكان لا يقبل من أحد هبة ولا عطية مهما كان إلا في حالات نادرة، ويأخذ ممن لا يشتغل عليه في العلم لئلا يكون ذلك في مقابل تعليمه إياه. جاءه مرة رجل بإبريق فقبله منه، وعزم عليه أحد العلماء أن يفطر عنده. لما أصر قال له أحضر، طبعا ليس إفطار الصباح، العلماء إذا قالوا الإفطار يقصدون به المغرب للصيام، فقال له أحضر الطعام إلى ها هنا ونفطر جملة، يعني مع من حضر في المسجد، نعم. فأكل من ذلك، وكان لا يجمع لونين، ما يجمع بين لونين من الطعام، لون واحد خبز أو تين أو كعكة، وكانوا يفضلون الكعكة من أجل أنها لا تحتاج إلى مضغ طويل فيذهب عليهم الوقت. وكان ابن عقيل كما تعرفون الحنبلي، وهو من أذكياء العالم، صاحب كتاب الفنون في 400 مجلد، كان يقول إني لأسف الكعكة سفا من أجل أن لا يمضي الوقت في مضغها، لا تحتاج إلى مضغ. فإلى هذا الحد كانوا يحرصون على أوقاتهم. فالحاصل أن النووي أيها الإخوان انطبع فيه هذا العلم، ظهر ذلك في ورعه وزهده وعبادته. فينبغي على من تعلم العلم أن يظهر ذلك في ليله إذا نام الناس، وأن يظهر في نهاره فيصوم ولا يستوي مع العامة في هذه الأشياء، ويظهر ذلك في لباسه فيلبس لبسا معتدلا لا يلبس الفاخر من اللباس، ولا يتنافس مع أهل الدنيا في دنياهم، إذا لاح له طمع أسرع إليه
وطارع الآخرين عليه، إن رأى مسجدا واجهة في البلد طارع الآخرين من أجل أن يحصل هذا المسجد، هذا لا يليق بأهل العلم، وإن رأى وظيفة صارع من أجل تحصيلها، وعاد أصحابه ورفقاء دربه في العلم وتنكر لهم وأسكرته تلك الرئاسات، هذا لا يليق بأهل العلم. أهل العلم ينبغي أن يظهر فيهم أثر هذا العلم بإرادة الله عز وجل والدار الآخرة ورجاء ما عنده دون التنافس على الأطماع والدنيا. ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا رأيت العالم يتردد على الأغنياء فاعلم أنه لص، فاعلم أنه لص، نعم، وإذا رأيته يتردد إلى آخر ما ذكروا، نعم، حيث ذكروا قطاع الطريق. فحاصل أقول ينبغي لنا أن نتفضل لهذه المعاني، وكلما تعلمنا قليلا ظهر ذلك في عملنا فيزداد هذا العمل مع زيادة العلم. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: العلم الخشية. وقد أحسن القاضي الجرجاني رحمه الله حيث قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وإذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس فعظما، ولكن أهانوه فهان ودنس محياه بالأطماع حتى تجهم. وكان إدار الحديث التي كان يدرس فيها فيما بعد كان لها راتب كبير يأخذه من اشتغل بالتعليم في هذه المدرسة، فما أخذ منه فلسا، بل كان يجمعها عند ناظر المدرسة، وكلما صار له حق سنة اشترى به ملكا ووقفه على دار الحديث، أو اشترى كتبا فوقفها على خزانة المدرسة، ولم يأخذ من غيرها شيئا، وكان لا يقبل من أحد هدية ولا عطية إلا إذا كانت به حاجة إلى شيء وجاءه ممن تحقق دينه، وكان لا يقبل إلا من والديه وأقاربه، فكانت أمه ترسل إليه القميص ونحوه ليلبسه، وكان أبوه يرسل إليه ما يأكله، وكان ينام في غرفته التي سكن فيها يوم نزل دمشق في المدرسة الرواحية، ولم يكن يأخذ على ذلك التعليم قليلا ولا كثيرا. ومن كان بهذه المثابة أيها الإخوان فإنه لا يبالي إذا أخرب دنياه في سبيل عمارة آخرته. فإذا كان الرجل لا يخاف على مال يأخذه أو ضيعة يرقبها أو نحو ذلك من حطام الدنيا ومن متاعها الفاني، فإنه يكون جريئا قويا في الحق والصدع به وإعلانه وإذاعته والدعوة إليه، لا يخاف في الله لومة لائم، لأنه قد ترك الدنيا خلف ظهره فلا يبالي، ومن ثم فإنه لا يخاف على شيء منها ولا يتحسر على فائت، لأنه قد طلقها طلاقا بائنا. ولهذا كانت له مواقف مشهودة سجلها التاريخ وسطرها لهذا الإمام الكبير. ومن ذلك أن الملك المعروف وهو الظاهر بيبرس حينما انتصر على التتار وأجلاهم من مملكته وطردهم منها بعد قتال شهير متطاول المدة، قدم قدوم المنتصرين إلى بلاد الشام من أرض مصر، فلما لقيه القائم على بيت المال زعم هذا الرجل أن الكثير من الحوائط والمزارع والبساتين التي في أرض الشام أنها ملك للدولة، وأن هؤلاء الناس وضعوا أيديهم عليها بغير وجه حق. فأصدر ذلك الملك أصدر مرسوما يطالب الناس فيه بإثبات ما تحت أيديهم بوثائق، وإلا فإنه يقوم بوضع حوطة عليها وأخذها من أيديهم بقوة. فجاء الناس إلى الإمام النووي رحمه الله وهو في دار الحديث في هذه الغرفة الصغيرة، فلما أخبروه بما وقع كتب إلى ذلك الملك كتاب جاء فيه يقول: وقد لحق بالمسلمين بسبب هذه الحوطة على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها، وطلب منهم إثبات لا يلزمهم، فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف إثباته. فغضب السلطان من هذه الجرأة عليه، وقد قدم منتفشا منتصرا على التتار، فأمر بقطع رواتب النووي وعزله عن جميع مناصبه. ولكن المفاجأة أنهم أخبروه أن الشيخ ليس له راتب وليس له منصب. ولما رأى الشيخ أن الكتاب والرسالة التي أرسلها إلى ذلك السلطان لم تفك ولم تغير في واقع الأمر شيئا، ذهب إليه برجله وكلمه كلاما قويا شديدا، فأراد السلطان أن يبطش به فصرف الله قلبه عن ذلك، وقام السلطان بإبطال ذلك المرسوم الذي أصدره قبل هذا الإنكار. والإمام النووي رحمه الله كان له موقف آخر مع الظاهر بيبرس، وذلك أن هذا الملك أراد أن يجمع أموالا من الناس من التجار من أجل أن يواجه بها حملات التكاثر، وذلك من المصالح العامة كما يتبادر. وكانوا يزحفون على بلاد الشام، فالخزائن التي في بيت المال لا تكفي لنفقات الجيوش التي تعد لردهم ودحرهم، فأراد أن يضرب على التجار ضرائب وأن يأخذ منهم بعض الأموال لهذا الغرض الذي به مصلحة عامة ولا شك. فاستخرج ذلك السلطان فتوى من كثير من علماء عصره أن المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، وأن الدفع عن بلاد المسلمين يقتضي أخذ جزء من أموال التجار من غير رضاهم، فأفتوه وأصدروا كتابا في ذلك. إلا أن النووي رحمه الله امتنع من التوقيع معهم واعترض على هذه الفتية، وناصح السلطان إلا أن الظاهر بيبرس لم يقبل نصيحته في ذلك. ثم بعد ذلك قام باستدعائه إليه، باستدعاء النووي، فكان مما جرى في تلك المقابلة أن قال له الإمام النووي رحمه الله: أنا أعرف أنك كنت في الرق، كنت عبدا لفلان وليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا، وسمعت أن عندك 1000 مملوك، كل مملوك له حياطة من ذهب، وعندك 100 جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإن أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من الحوائط، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك عند ابن بأخذ المال من الرعية. ابدأ بنفسك، ثم بعد ذلك إذا تجردت من ذلك جميعا فعند ذلك إن لم يكفي لرد التتار أفتيتك بأنه يجوز الأخذ من التجار عند ذلك لصد عادية التتار. فغضب الظاهر من هذا الجواب وقال للنووي رحمه الله: اخرج من بلدي، يعني من دمشق. فخرج النووي رحمه الله إلى بلدته نوى، وهي مسقط رأسه، فقام الفقهاء وقالوا: إن هذا من كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به، فأعده إلى دمشق. فكتب برجوعه، إلا أن النووي رحمه الله امتنع وقال: والله لا أدخلها والظاهر بها. فمات الظاهر بعد شهر. وعلى كل حال، هذا الزهد والورع والعلم والعبادة والقوة في الحق والصبر على شرف العيش والزهد بما في أيدي الناس والرغبة فيما عند الله، جعل الإمام النووي هو النووي الذي قضى الله له القبول ولمصنفاته، حتى صار علما لم يضمحل مع تطاول القرون. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا أعلم نظيره في قبول مقاله عند سائر أرباب الطوائف. لا أعلم نظيره في قبول مقاله عند سائر أرباب الطوائف. وبعد إقامة الشيخ رحمه الله في دمشق قريبا من 28 عاما، سافر إلى بيت المقدس، وعاد بعد ذلك إلى نوى بعد أن ودع أصحابه وطلابه في دمشق. فمرض في بيت والده وانتقل إلى رحمة الله في 24 من رجب 76. ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت وما حولها بالوفاء، وتأسف الناس عليه أسفا شديدا، ورساه جماعة بأكثر من 600 بيت. وكان مما قيل في مرثياته، وهو شيء يسير مما قيل فيه، هذه الأبيات التي هي ضمن قصيدة من هذه القصائد. يقول هذا الأديب وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر بن أبي شاكر الحنفي، يقول فيما قال: يا محيي الدين، كم غادرت من كبد حرى عليك وعين دمعها هطل، وكم من مقام كحد السيف لا جلد يقوى على هوله فيه ولا جذل، أمرت فيه بأمر الله منتضيا سيفا من العزم لم يصنع له خلل، وكم تواضعت عن فضل وعن شرف وهمة هامت الجوزاء تنتعل، عالجت نفسك والأدواء شاملة حتى استقامت وحتى زالت العلل، إلى أن قال: فجعت بالأمس ليلا كنت ساهره لله والنوم قد خيطت به المقل رجاك نور نهار كنت صائمه إذا الهجير بنار الشمس تشتعل إلى آخر ما ذكر. هذا بعض ما قيل في النووي وبعض ما جاء في ترجمته رحمة الله عليه وعلى علماء المسلمين وأمواتهم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.